ظاهر من كلام الله. أما أولم تروا فلا في إشكال، لأن إبراهيم يخاطبه ما يقول هذا الكلام. وقوله قل سيروا في الأرض فيه إشكال. نعم أولا مش وجه الإشكال
تنقل مخاطب،
لأن قل من الله فتكون مخاطب، فتكون مخاطب. والحقيقة ما يمكن أن نقول إنه من كلام إبراهيم أو نعم من كلام إبراهيم إلا على سبيل التكلف، لأن نقول لما كان رسولا من الله كان خطاب الله تعالى على لسانه وإن كان مضافا إلى الله، هذا فيه تكلف. فالمهم أن الظاهر من سياق الآيات يدل على القول بأن ذلك من كلام الله عز وجل، من كلام الله تعالى مقترضا في القصة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. هذا جواب شديد والعياذ بالله، لكن أولا فيه إشكال من حيث الإعراب، لماذا نصب اسم كان؟ والمعروف أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهنا نصب الاسم. طيب نشوف أحد عنده جواب يا إبراهيم؟ طيب اثنين
اسم كان إلا أن قالوا
وجوابه.
نعم
وجوابه
جواب خبر
خبر كان مقدم.
نعم
هكذا صالح هكذا صحيح. جواب إذن خبر كان مقدم ها؟ وإلا أن قالوا هذا هو الاسم. واتقي فما كان جواب قومه إلا قولهم، إلا قولهم. وقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا هذا تفيد الحصر، يعني ما كان بالاستسلام ولا كان بالرد الجميع، كان والعياذ بالله في مقام التهديد بالقوة. وهكذا يا جماعة كل إنسان ما يستطيع رد الحق فإنه يهدد بالقوة إذا كان له قوة على خصمه، إن كان له بقوة صار يتكلم بالسب والشد، لأن اللي عنده ما يرد الحق في المنطقة السليم يردهم في المنطقة السليم. فرعون وش قال لموسى؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأتينك من المسجون. لما أنه ناظره المسألة في الشعر مناظره، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فخر به قال لمن حوله ألا تستمعون؟ الجواب قال ربكم ورب آبائكم الأولين. نعم ثم رماه بالجنود قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. الجواب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنت من المجنين لكن جاء بهذا أسلوب واضح منطق، كانت عاقل رب المشرق والمغرب الذي يأتي بالشمس من المشرق ويأتي من المغرب هو الله عز وجل. أخيرا قال ربكم السماء والأرض قال لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسكين، يعني ما يستطيع يجيب، لأن هذه الأخيرة رب المشرق والمغرب تشبه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للذي حاجه في الله إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم هنا في إبراهيم صلى الله عليه وسلم الجواب أين الجواب إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، تهديد بالقوة ما هو بالمنطق، وهو نظير الرسل وأتباع وقصماعهم سلسلة ما تتفق محمد عليه الصلاة والسلام وإذ ينكروا بك الذين كفروا يؤددوك أو يقتلوك أو يقتلوك وينكرون وينكرون. هكذا أيضا إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوه، وفي آية أخرى قالوا حرقوه. تنصر عليه. والجمع بينهما يسير. يكون هنا قال بعضهم الخلوف وقال بعضهم حرقوا وقر قرارهم على التحريق. هنا والله
مشاهدة
وشو؟
مشاهدة من الناحية الباطل دائما لأنه معدل عن أهل الحق هدلون بالقوة هدلون مشاهدة
أين؟ نعم مشاهدة صحيح أين؟ بس لا تجيب عدم جلالة
أين؟ الله عز وجل يعذب من يشاء هذا مثل الفوائد
فاكرين؟ قوله يعذب ويرحم فيه إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. نعم إثبات الأفعال الاختيارية لله. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة إثبات الأفعال الاختيارية لله أي أنه يفعل ما يشاء. وخالف في ذلك الأشاعر وغيرهم فقال إن الله سبحانه وتعالى لا يتعلق به فعل حادث وعللوا ذلك بأنه لا يقوم الحادث إلا بحادث وأننا لو أثبتنا حدوث الأفعال له لازم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا ولا ريب أن هذا قول باطل لأننا نقول لهم من قال لكم إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ من أين جاءت هذه القاعدة؟ هل هي في القرآن؟ هل هي في السنة؟ هل هي في العقل؟ ثم إننا نقابل هذه القاعدة الجادة بقاعدة أكمل منها وأوضح وهو أن الفعال لما يريد أكمل من الذي لا يفعل ليس كذلك؟ اللي يفعل ما يريد أكمل من الذي لا يفعل. فأنتم إذا عطيتم الله عز وجل عن أفعاله الاختيارية معنى ذلك وصفتموه بأنقص ما يكون فإن هذا أمر معلوم لجميع الفقراء أن الفاعل بما يريد أكمل من الذي لا يفعل أو الذي يجبر على الفعل. طيب وفي هذا ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله من يشاء في الموضعين. ومن فوائدها أنه أن الرحمة لا تطلب إلا من الله رحمه الله بقوله ويرحم. وهذا في مقام التقسيم يدل على الاختصاص يعذب ويرحم فلا تطلب الرحمة إلا من الله. حتى الذين يرحمون من الخلق ينبغي عندما تطلب رحمتهم أن تجعل ذلك متعلقا بالله لأن الله عز وجل لو شاء أن يرحموك لو شاء أن لا يرحموك. نعم لو شاء أن لا يرحموك لما يرحموك. نعم ومن فوائد الآية إثبات البعث بقوله وإليه تقلبون. ومن فوائدها التحذير من المخالفة لأنه إذا كان مرجع إلى الله فاحذر من مخالفته فإن هذا يشبه التحذير والوعيد من المخالفة. ثم قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من فوائد الآية هذه كمال قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء. وما أنتم بمعجزين في الأرض. ومن فوائدها أنه لا مفر للمرء من قدر الله سواء كان في السماء أم في الأرض بقوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. ومن فوائدها ضعف البشر بالنسبة إلى الخالق يعني الخطاب بمعجزين بالعموم فالبشر مهما بلغوا من القوة فهم بالنسبة إلى الخالق عاجزون ضعفاء. ولهذا قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، خلقهم ما قال أن الله هو أشد، الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فإذا كانوا مخلوقين فإن الخالق أقوى بلا شك، خالق أقوى من المخلوق. فأتى بهذه جملة بالموصول وصلته كالتعليل والدلالة على ضعفهم أمام الله عز وجل. ومن فوائد الآية أنه لا ملجأ للبشر في جلب المنافع ودفع المضار إلا إلى من؟ إلى الله. وأنه ما مستعاف بغيره فإنهم خائفون، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومنها وهي فائدة فلاغية، أن من أدوات التوكيد الزيادة، زيادة الفروق من أدوات التوكيد لقوله وما لكم من دون الله من ولي، لأن من هنا زائدة لإفادة العموم أو التنصيف على العموم. ثم قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. من فوائد هذه الآية أن الكفار لا يدخلون الجنة، وقد من قوله أولئك يئسوا من رحمتي. ومن فوائدها أيضا إثبات الآيات لله عز وجل الكونية والشرعية، كفروا بآيات الله. ومن فوائدها رحمة الله تعالى بالعباد، حيث أظهر لهم من الآيات ما يؤمنون على مثله. ليس كذلك؟ هذه من نعمة الله، إن الله تعالى أرى عباده من آياته ما يؤمنون على مثله. ولهذا كلما ظهر الإنسان من آيات الله شيء كان أكبر لنعمة الله عليه وأشد في رسوخ إيمانه. ومن ذلك الكرامات التي حصلت لبعض أولياء الله، فإنها تزيد في إيمانهم وتؤيد ما كانوا عليه من الحق. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وكثرت الكرامات في زمن التابعين دون الصحابة، لأن عند الصحابة من الإيمان ما ليس عند التابعين، فليسوا في حاجة إلى كرامات تقوي إيمانهم كحاجة التابعين. ذكر هذا في كتاب الفرقان، وهذا حق، فإنك إذا تأملت الكرامات التي ذكرت وجدتها في التابعين أكثر. أن إظهار الآيات للإنسان سواء كانت شرعية أم قدرية أنها من نعمة الله عليه، لأنها تزيد في إيمانه ورسوله في القلب. ومن فوائد الآية إثبات رؤية الله من قوله ولقائه، فإن أهل السنة والجماعة استدلوا بذلك على إثبات الرؤية، لأن الملاقاة إذا لم يكن مانع لا بد فيه من الرؤية، ولا مانع يمنع. وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل السنة وأهل البدع. والصواب الذي دل عليه كتاب السنة إثبات رؤية الله تعالى بالعين، وأنه في الآخرة يرى، أما في الجنة فيراه المؤمنون ولا يراه غيره لأنه ليس فيها. وأما في عرصات القيامة فالصحيح أنه يراه المؤمنون ويراه المنافقون، لكن المنافقين يرونه ليس رؤية تنعيم، بل هي حقيقة رؤية تنديم، لأن الله سبحانه وتعالى يظهر لهذه الأمة وفيها منافقون فيكشف لهم عن ساقه تبارك وتعالى ويأمرهم بالسجود، فمن كان يسجد لله سجد، ومن كان لا يسجد إلا رياء وسمعة يعجز ما يسجد. لكن المؤمنون يرونه رؤية تكريم، وهؤلاء رؤية تنديم، لأنه إذا حجب عنه بعد ذلك أو إذا حجب عنه بعد ذلك صار أشد وقعا في نفوسه، مثل ما أن المنافقين أيضا يعطون نورا يوم القيامة ثم يحجب عنه، هذا يكون أشد من الذين لم يعطوا نورا من الأصل. وهذه الرؤية إذا قال قائل كيف تقرونها وتؤمنون بها مع أن الله جل وعلا يقول لموسى لن تراني، ويقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالجواب أما قوله لموسى لن تراني فإنه جواب على قول موسى أرني أنظر إليك، وهو يريد الآن، ولهذا قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فدل هذا على أن نفي الرؤية متى؟ في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. وهذا حق أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، نعم، لعجز الإنسان عن تحمل ذلك. وقد ضرب الله لرسوله موسى صلى الله عليه وسلم مثلا بالجبل، وعجز الجبل لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. طيب، أما قوله لا تدركه الأبصار فهي إلى الدلالة على ثبوت الرؤية أقرب من الدلالة على نفي الرؤية، لأن الله جل ذكره لم يقل لا يرى، بل قال لا تدركه، ونفي الأخص، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، أن نفي الأخص لا يدل على نفي أو لا يستلزم نفي الأعم. فهنا نحن نقول إن هذا يدل على أنه يرى، لأنه لو لم يكن يرى لقال لا تراه الأبصار، فلما قال لا تدركه علم أنه يرى لكن لا يرى. ونحن نقول لا تدرك الأبصار حتى في الآخرة، فإنه لا يمكن إحاطة بالله عز وجل لكنه يرى. وضرب المثل لا بأس به، لكن مع الفرق، ألسنا نرى الشمس ولا ندركها، نراها ولا ندركها، بل إننا نرى أصغر شيء، أصغر حيوان جال تراه بالعين، ومع ذلك لا تدركه، تدرك ما فيه مما خلق الله عز وجل في جوفه أو في جلده ما تدركه. الحاصل أنه لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، بل هو دليل على ثبوت الرؤية، ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على ثبوت الرؤية لا تدركه الأبصار. لا كفار ما يرون، يعني يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اي نعم، هذه الملاقات بالنسبة للكافر دل الدليل على انه لا يرى، بالنسبة للكافر. ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بلقاء الله، لأن الله تعالى عاقب الذين لا يؤمنون بذلك في اليأس من رحمته، ومن فوائدها ثبوت الرحمة لقوله أولئك يائسوا من رحمتي. طيب الإضافة هنا إن قلنا إن المراد بالرحمة الجنة فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا وتكريما، وإذا قلنا إنها صفة الله فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. ومن فوائد الآية إثبات العقوبة في الكافرين وأنها عقوبة شديدة لقوله وأولئك لهم عذاب أليم. والآية في هذا كثيرة جدا ولا حاجة إلى كثرة الكلام فيها لأنه واضح الحمد لله. نعم. نعم نعم فيها رد على القدرية غير ما أنتم بالمعجزين في الأرض، فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وأنه لا دخل لمشيئة الله فيه، لأن إذا قلنا بذلك فإنه يلزم أن يعجز الله. وقد نقول إن هذا فيه رأس هذا كتاب لأنهم هم يقولون بأنهم بأن الله قادم عليه على إهلاكهم إذا خالفوا وعلى استئثارهم بالعذاب. نعم ذكرنا فيما سبق أن المراد إلى الله تعالى نوعان، ما أدري تذكرونه. المراد إلى الله نوعان، أنتم ما أذكر منكم أحد؟ ها؟ نعم محمد. نعم طيب الأعيان ذكرنا أن مراد الله سبحانه وتعالى نوعان، إما أعيان أو أوصاف، إما أعيان أو أوصاف. والأعيان إما أن تكون إضافتها إلى الله على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. فالأول الذي يراد الله على سبيل العموم هذا يراد به أن الله سبحانه وتعالى خالق لهذا الشيء، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا يشمل كل ما في السماوات والأرض. وإما أن يكون خاصا يراد به التشريف والتكريم مثل ناقة الله، لا مثل ناقة الله وبيت الله، نعم ومساجد الله وما أشبه ذلك. أما إذا كان المراد إلى الله وصفا لا يقوم بغيره فإنه من صفات الله مثل كلام الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه ذلك. وبهذا استدل أهل السنة على أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأنه القرآن وصف يقوم بالمتكلم، كلام يقوم بالمتكلم به، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف بها. طيب يبقى عندنا أن الله سبحانه وتعالى أضاف روح آدم وروح عيسى إليه، فمن أي أقسام؟ المخلوق إلى الخالق. طيب احنا قلنا أعيان، الروح أي الروح أي الروح عين، هي صفة لأنها تقبض وتلقى الكفن كما جاء في الحديث ويصعد بها إلى الله، ف فهي عين لكنها عين غير معلومة ما لها نظير، مثل العين الجسمية التي نشاهد هي عين لا نظير لها فيما نشاهده. ولهذا قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. طيب نعم
عبد الله
نعم ياسي بن خاصة نعم فإذا كنا مثلا عبد الله بن العبودية العامة فهو في العموم، وإذا كنا عباد الرحمن مثلا فهو الخصوص. نعم أي من الأرواح التي أخلقها، لأن الأرواح مخلوقة لله عز وجل، الأرواح مخلوقة لله، وليس معي أن جعلت جزءا مني فيه، ما أحد يقول كل حلولية من النصارى وأشباهها. قال الله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، قرأنا هذا إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، أو هذه هل هي للتخيير أو للشك أو للتنويع؟ للتنويع، هي للتنويع ليست للتخيير، لأن الله قال في سورة الأنبياء قالوا حرقوا إلا. ولهذا لعلك تذكر أن جواب كنا في إعرابها إنها خبر مقدم لسان، وأن قالوا هي اسم كامل، هي ناس منها صح ولا هذا أمد من الصح. طيب قلنا أو هنا للشك ما يصير، ما يمكن، لأن كلام الله سبحانه وتعالى ما يقع فيه الشك لكمال علمه سبحانه وتعالى. للتخيير أيضا خلاف ظاهر القرآن في سورة الأنبياء، للتنويع صح، أي أن بعضهم قال حرقوه وبعضهم قال اقتلوه، وكان الرأي على التحريق إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه. فإذا قال قائل أليس الإحراق يحصل به القتل؟ ثم بلى لكن يحصل به التعذيب أكثر، فهم العياذ بالله بحنفهم وشدة ما في صدورهم على إبراهيم رأوا أنه يعذب بالنار عليه الصلاة والسلام إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. والله حكيم جل وعلا، شف تجري الأمور على مراده وحكمته، لعلهم لو قتلوه ما حصلت هذه الآية العظيمة، وهي أن تكون النار بردا وسلاما عليه. ويسمع عز وجل حكيم. قال الله تعالى فأنجاه الله من النار، الآية فيها حد التحرير، فحرقوه فأنجاه الله من النار، فحرقوه فأنجاه الله أي خلصه منها، من النار التي خلقوه فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما. حقيقة نعم، لكن فأنجاه الله تأتمنا هذا الواقع من صنعوا الحطب وألقوه في النار على أنهم حرقوه. طيب نقول فأنجاه الله من النار التي قذفوها فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما بأمره، لأن الله قال كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما. قال أهل العلم لو أن الله جل وعلا قال بردا فقط لكانت ثلجا عليه، ولكنه قال وسلام لأجل أن يسلم، وفيه أن البرد يقتل كما أن الحر يقتل، ولولا أن البرد يقتل نحتاج إلى قوله وسلاما. نعم طيب إن في ذلك أي إنجائه منها لآيات، إن في ذلك لآيات، معلوما أن إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أين اسمها؟
لآيات،
واللام للتوكيد، وآيات ك كيف نقول إن تنصب وهي مكسورة الآن يعني. لكنها يكسر في الجلد
في
الجسمان في الجلد. طيب قال إن في ذلك لآيات آيات جمع آية وهي العلامة. والمقام هنا آيات كونية ولا شرعية؟
كونية.
وجمعها تبين المؤلف الجمع قال هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإحمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير. هكذا بين المؤلف الآيات. هي أولا أنها لم تؤثر مع عظمها لأنهم جمعوا حطبا عظيما وأضرموا نارا عظيما حتى إنه ذكر أنهم ما استطاعوا أن يقربوها لأنهم ألقوه بالمنجنيق حذف رمي من بعد. نعم والله أعلم. إنما على كل حال هي نار عظيمة بلا شك. إخمادة يعني كونها تخمد وتهدأ من اللهب في لحظة هذا من آيات الله عز وجل. ذلك أنها يقول كانت غيرة لكن يكفي أنها برد وسلام أنها كانت بردا وسلاما على إبراهيم. وعندي أن الآيات أكثر مما قال المؤذن فإن من الآيات إبطال كيد هؤلاء ومنها صبر إبراهيم وتحمله لأن يعني حقيقة الأمر أن هذا شيء ما يقوى عليه إلا أمثال إبراهيم من الأزم. ومنها أيضا انقلاب هذه الحرارة إلى بروده ومنها انقلاب كونها سبب الهلاك إلى أن كانت سلاما عليه. نعم
والله لم تخمد بل كانت برد وسلام عليه كان
ذهب
على ذلك حتى قد يصبع لوائك بعد مثله
هم يغران أنه قد هلك. نعم ومن هو الله أعلم ما نعرف يعني لأنها خمدت أو أنها بقيت وهو الظاهر أيضا الظاهر من القرآن أنها بقيت لأن قال كوني برد وسلام والله تعالى ما أمرها أن تخمد فقال كوني بردا وسلاما وعلى هذا فيكون في كلام المؤلف نذر يكون فيه نذر ويكون الصواب انها باقيه على ما هي عليه ولكنها كانت بردا وسلاما على ابراهيم. نعم
ممكن
ان هذا اظهر في الاعجاز ان بقاها اظهر بقاها اظهر في الاعجاز. لها لهب
مرة يعني
من رأى تكيف والواقع
لها
اي لا ما تبقى الآية على حالها
وما
فيها ما فيها كان فيها أفعال يمكن صعيدية لكن واجب الأخذ ظاهر القرآن. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفعون بها. هذه الآيات أيدها الله لأنها لقوم يؤمنون فرجا من القوم الذين لا يؤمنون. القوم الذين لا يؤمنون وإن كانت الآيات أمامهم لا ينتفعون بها فليست لهم آيات. ولهذا قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هل تعلمون في الكلام شيئا أعظم آية من كلام الله؟ ما؟ لا ما نعلم وهو الواقع. ومع ذلك من ليس بمؤمن إذا تلي عليه القرآن قال أساطير الأولين كما قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ولذلك إذا رأيت من نفسك أنك لا تتأثر بالقرآن فاتهم نفسك اتهمها يعني الله تعالى ما قال عن أحد لا ينتبه بالقرآن إلا عن المكذبين الذين لا لا يرون في القرآن شيئا يعني يأخذ بلبهم وروعهم. وهذا المسألة مثلا نسأل الله لنا ولكم النجاة منها، لأن كثيرا من الناس يقرؤون هذا القرآن ولكنه لا يهز مشاعره، وهذا خطير جدا على الإنسان. يجب أن الإنسان يفتن نفسه في هذا الأمر حتى يعدل ما مال منه ويقيم ما ود. وعلى هذا نقول إن الآيات الكونية والشرعية ما ينتفع بها إلا المؤمن، غير المؤمن لا ينتفع والعياذ بالله، لأنها تمر عليه وكأنها إن كانت آيات كونية كأنها أمر عادي أو بمثل الطبيعة. الزلازل اللي تصيب الناس وش يقولون؟ يقول هذه براكين عادية، نعم ما هي شيء. وهذه الرياح العاصفة العظيمة التي تدمر المحاصيل والأشجار وكذلك ما يحصل من الأمطار المغرقة، كل هذه يقولون إنها ظواهر طبيعية، نعم ما كأنها عقوبة من الله عز وجل. إذا انتفعوا بها ولا لا؟ لا. حتى الآن بدع الناس في كسوف يقول هذه أسباب ظاهرة ونسأل الله السلامة ينشرونها قبل أن تقع لأجل أن تأتي إلى الناس وهم قد اطمأنوا إليها واستقرت لنفوسهم فلا ترعبهم ولا تقودهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخوف الله بها عباده، وهؤلاء جعلوها كأنها هلال عيد، حتى أن بعضهم خاطبنا بذلك لكننا نفسي الناس لأجل تهيئون نعم ويترقبون لذلك حتى يأتي الكسوف وهم مستعدين كأنه هلال عيد بيخرج عشان يخرجون إلى المصلى، وهذا غلط. أنا أذكر يمكن بعضكم المتقدم في السن يذكر الناس إذا جاء الكسوف والشخص عنده من الخوف والانزعاج والفزع كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، الفزع إلى المساجد والبكاء. أما الآن صلى الله عليه وسلم يمكن بعد بعض الناس يكون عنده الكسوف يشاهده وعنده آلات له تغني وما أشبه ذلك. فالمهم أن هذه الآيات ما ينتبه بها للمؤمن. نعم. وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثاما تعبدونها وما مصدرية مودة بينكم خبر إن، وعلى قراءة النص مفعول له وما كافة المعنى توادفتم على عبادتها. المؤلف رحمه الله بين لنا الآن أن قوله مودة فيها قراءتان سبعيتان ولا سبعيتان. قراءة الرفع، نحن الآن بنعرف الآية كذا نتكلم عن معناها. قراءة الرفع إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. على قراءة الرفع المؤلف أعرب ما مصدرية لا كافة ولا موصولة مصدرية، والتقدير على رأيه إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم، فيكون المصدر المنسبك من ماء اسم إن، يكون مودة خبر إن. واتخذتم أوثانا نحن معدين بين كم الإعراب إن وما يتعلق به. وعلى قراءة النص يقول إنها مفعول له. مفعول له وش مفعول؟ يعني سمعنا مفعول لأجله، يعني إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لأجل المودة بينكم، لأجل المودة بينكم. نعم. ولكن على هذه القراءة ما كافة، ما كافة فتكون داخلة على إن، وما الكافة إذا دخلت على إن تفيد الحصر، يعني ما اتخذتم الأوثان إلا لأجل المودة بينكم. تصورتم الآن ما على الرأي الأول؟ نقول ما على رأي المؤلف ما مصدرية واتخذتم فعل مؤول إلى مصدر، والتقييد إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم خبر إن. على قراءة النص نقول إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، ومودة مفعول مفعول لأجل، يعني اتخذتموه لأجل المودة. نعم، هذا ما قاله المؤلف. وقيل إنما اسم موصوف على قراءة الرحم، إنما اسم موصوف، وأن العائد محذوف، العائد محذوف، والتقدير إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا نعم مودة بينكم، مودة بينكم. وعلى هذا التقدير يكون مفعول اتخذ محذوف، مفعولها الأول، مفعولها الثاني أوثانا كذلك. وعلى هذا فنقول إن أداة توكيد ينصب الاسم مرفوع الخبر، هما اسمها بمعنى الذي، واتخذتم صلة موصول، والعائد محذوف التقدير اتخذتموه، وأوثانا مفعول ثاني لاتخذ، يعني اتخذ تنصب مفعولين كما في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم نعم واضح، يعني إن الذي اتخذتموه أوثانا هو المودة بينكم. نعم، وهذا أيضا التقرير الذي ذكرنا أن اسم موصول أصبح حسب على قراءة النصر، إن الذي اتخذتموه أوثانا لأجل المودة بينكم لا ينفعكم، يمكن الحضر على هذا على قراءة النصر محذوف، التقرير لا ينفعكم. طيب قوله، نرجع الآن إلى اتخذ تنصب مفعولين، اتخذ تنصب مفعولين على تقدير ما موصولا، أنا مفعول الأول نعم محروف تقدموه اللي هو عائد، العائد على ما، وأوثانا مفعول ثاني، وعلى القول بأن ما مصدرية أو كافة نقول إن المفعول الثاني أيضا محذوف، والتقدير آلهة، آلهة كقوله تعالى قربان آلهة. نعم، المعنى اتخذوا هذه الأوثان آلهة مودة لين. نعم، بس مفعول ثانيا، لا الظاهر من حال من أوثان، حال من أوثان لأنها قدمت عليها، لا ما تصل، لأنها واضح أنها للتعليم، انتخذوه للمودة لأنهم اجتمعوا على هذا لأجل أن لا يتفرقوا، فقالوا إننا ننتصر للآلهة لطلب المودة بيننا حتى تجمعنا هذه الآية، تجمعنا هذه الآلهة على المودة. أظن انتهى الوقت.
قوله إلا أن قال اكتبها وصدقوه إلى آخره. من فوائدها بيان طغيان قومه حيث يظنهم على الحق، ويكون هذا جوابه. ومن فوائدها أنهم اختلفوا ماذا يصنعون به، ثم قرروا أنهم يحرقون، وذلك بناء على الجمع بين هذه الآية وبين آية الأنبياء حرقوه وانصروا عليه. ومن فوائدها تمام قدرة الله عز وجل، حيث كانت هذه النار المحرقة بردا وسلاما عليه، فإن هذا من آيات الله الدالة على قدرته. ومنها أن كل من قام لله فإن الله تعالى ينجيه بمفازته، يعني ينجيه في موضع هلاكه. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقدر من الأمور لإنجاء أوليائه ما لا يخطر بالبال، فإن من يخطر بذلك أن هذه النار العظيمة تكون بردا وسلاما، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر لأوليائه من أسباب النجاة ما لا يخطر لهم على البال. نعم. ومن فوائد هذه الآية معرفة الجماد لله، من جمادات خارق ربه وتمتثل لأمره، لأن الله قال لهذه النار كوني بردا وسلاما. من أين تؤخذ؟
من
قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. واضح. ولا ينافي هذا ما جاء في عدة آيات: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ولآيات لقوم يتفكرون، وما أشبه ذلك، لأن العقل والتفكر ونحوهما من مقتضيات الإيمان، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر عقلا وتفكرا، والتفكر أيضا يدعو إلى الإيمان، فهما متلازمان. ومن فوائد الآية، سنخلي الآية اللي بعدها لأن ما في منها خير. طيب نخلي
هل ثبت في هذا مثل النجاة من النار لأحد من الصحابة؟
نعم، هم ذكروا أنه ثبت، وذكر هذا ابن كثير رحمه الله في بداية النهاية، وقال إنه ما من آية لنبي سابق إلا كانت آية للنبي عليه الصلاة والسلام أو أعلم، لكن منها ما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، ومنها ما جرى لأمته، وما جرى لأمته فإنه من آياته، لأنه يشهد بصحة الطريقة التي يكون عليها، فيكون ذلك من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. أجي
رب أجيب رياء يقول يقتلوها وقد يقول أجمسل الفعل عليها.
ماذا تقولون؟ يمكننا نأخذ من هذا رب أجيب رياء
الساحب
هذا
ما
له
أي
شيء
ولا
أي فعل، إذا سنظون أنه يقتل، أنه يقتل يفعل ويقوم، لكنه مجبر عليه، إلا أن يسأل مثلا أنه يكون محيط عن بعض. نعم. أنه يتلع هذا فيها أيضا بعد السائب الثاني أخذها منه، وهي أن الأسباب أن الأسباب لا تفعل فعلها إلا بإرادة الله. وهذه مهمة، فالأسباب مهما قويت ما تفعل الفعل ولا إلا بإذن الله، بمعنى أن الله تعالى قد يمنع من تأثيرها، فالنار سبب للإحراق بلا شك، وهنا سلبت هذه السببية ولم تأثر. قال: إن اتخذتم من دون الله أوثانا، يعني إن الذي اتخذتموه أوثانا ما لا يجمعكم عليه إلا المودة، ولهذا قال المؤلف: المعنى توادتم على عبادتها، لأن والعياذ بالله أهل الشر يتوادون على فعل الشر، كما أن أهل الخير يتناصرون أيضا على فعل الخير، فكذلك أهل الشر. وقول مودة بينكم هنا يجوز في كلمة بين
أن يضاف إليها ما قبلها، ويجوز أن يقطع عن الإضافة. فيجوز مثلا في آية القرآن مودة بينكم، ويجوز مودة بينكم، فهنا على هذا الوجه. وقوله في الحياة الدنيا متعلقة بما قبلها، يعني أنها مودة في الحياة الدنيا فقط، فهؤلاء المشركون يتوادون في الشرك في الدنيا فقط، تجدهم متناصرين متعاونين، لكن ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يكفر بعضكم ببعض يعني ينكر. فقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وهذا لا شك أنه انكار وكفر ببعضهم ببعض. ويلعن بعضكم بعضا كقوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ومجادلة الأسباء للمتبوعين في عدة آيات من القرآن، ليس في آيات البقرة فقط، في وقال الذين استكبروا وقال الذين استضعفوا وما أشبه ذلك. وكلما دخل الأمة لعن أختها. الحاصل أن هذه المادة بين المشركين في الدنيا فقط، أما يوم القيامة فإن كل واحد منهم يتبرأ من الآخر وينكره ويلعنه أيضا، وهذا لا شك أنه من أشد ما يكون العقوبة. لكن المتقون كلتهم راقية إلى يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأما هؤلاء فإن العداوة فيما بينهم تزول في الموت. قال قال يكفر بعضكم ببعض بتبرؤ القادة من الأسباء ويلعن بعضكم بعضا بلعن الأسباء للقادة. نعم. والآية عامة، الآية عامة أنه يتبرأ القادة من الأسباء والأسباء من القادة، وكذلك أيضا يلعن بعضهم بعضا. قال ومأواكم النار مأواكم مصيركم جميعا. المأوى بمعنى المصير، لأنه من أوى يأوي إذا سار إلى الشيء واتجه إليه. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذه النار قد أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين، وهي الآن موجودة، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تسري يديه، وهي نار لا يستطيع الإنسان أن يدرك في الدنيا ما فيها من العذاب، فإنها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا. ترى من عادتنا أن إذا تمت الحلقة ما أحد يسأل أحد، لأن لو بقينا في واحد يسأل الثاني كان حلقة واسعة وكونهم متقاربين أحسن. أقول إن هذه النار فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا. هذا إليها جزء المكمن للتبعي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول على ناركم هادو، أو على نار الدنيا. ونار الدنيا كما تعرفون فيها نار شديدة الحرارة، وفيها نار متوسطة، وفيها نار باردة بالنسبة لغيرها، وما ذلك فإنها تقاس في أعلى نار في الدنيا، تتفضل عليها ب69 جزءا. وما لكم من ناصرين مانعين عنها. ما لكم من ناصرين، هذه فيها من الزائدة للتوكيد، لأن ناصرين أصلها مبتدأ وخبره قوله لكم، يعني لا أحد ينصركم
فيمنعكم من دخول النار. هذا كلام من؟ لا، هذا كلام إبراهيم، لأنه قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذا من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى فآمن له صدق بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران. وقال إبراهيم لآخره فآمن له لوط. الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه ليس التصديق، ليس مطلق التصديق، بل هو تصديق بطمأنينة، لأن مادة آمن هي مادة الأمن، يعني فيها الهمزة والميم والنون. وعلى هذا فليس الإيمان مطلق تصديق، بل هو إيمان خاص، بل هو تصديق خاص مقرون بإيش؟ أو متضمن للطمأنينة في الشيء. وهو يتعدى باللام كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى آمنتم له، وكذلك وما أنت بمؤمن لنا، وعدة آيات من هذا. ويتعدى أيضا بالباء، نعم يتعدى بالباء، وهو كثير. آمن الرسول بما أنزل إليه، آمنا بالله، وما أشبه ذلك. فهل هذا من باب الترادف؟ أي أن اللام بمعنى الباء والباء بمعنى اللام، أو أن هناك فرقا بينهما؟ الترادف يمكن أن نقول إنه من باب الترادف، وأن كل واحدة منهما أي من اللام والباء تأتي محل الأخرى لكثرة استعمال هذه وهذه. ويمكن أن نقول بالتغاير، وأن اللام تدل على استسلام، وأما الباء فتدل على طمأنينة القلب. فاللام للاستسلام آمن له فيضم المعنى القاضي، وأما الباء فإنها تدل على طمأنينة القلب، فآمن به فاطمأن به ما أن به. والله سبحانه وتعالى فرق بينهما في القرآن الكريم في قوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين في آية واحدة، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فالظاهر والله أعلم من مواردها في القرآن الكريم أنهما ليستا مترادفتين، وأن بينهما فرقا، فما يجب فيه الطمأنينة أو ما كان فيه معنى الطمأنينة فهو بالباء، وما كان معه وما كان مضمنا لمعنى الانقياد ولو ظاهرا فإنه يأتي بالله. سحرة فرعون، قال فرعون مرة آمنتم له، وقال مرة أخرى آمنتم به، آمنتم به. فهل هل القولان معناهما واحد؟ لا، بناء على ما قلنا آمنتم به أي صدقتم به بطمأنينة واطمأنت قلوبكم بصدقه، وآمنتم له تابعتموه واستسلمتم له. ولهذا قال لهم إنه كبيركم الذي علمكم السحر، فتنزل كل آية على معنى. هنا قال آمن له لوط. نحن نعلم أن لوطا عليه الصلاة والسلام آمن لإبراهيم وبه، آمن له وبه، فهو آمن به بقلبه واطمأن إلى صدقه، وكذلك انقاد له. فتضمن هنا الإيمان معنى الإنقياد ومعنى الطمأنينة. نعم.
فإن كان إذا اجتمع شرط في المعنى أفرد أحدهما دل على ما دل عليه
الآخر. ما يظهر هذا، ما يظهر. لأن في الحقيقة كلما تتبع الكلام وجدتها في أمر لا ليس يقتضي الطمأنينة كمالا ما تأتي آمنت لله أبدا.
قال فرعون آمنت بربي
نعم
قبل أن أنا لكم إنه لكبيركم الذي علمكم
السحر نعم
نفس من قبل آية
الله إيه؟
قال لهم
إيه فيكون معناه إنه قرر أنهم مأمنوا به وانقادوا له إذا أخذنا مجموعة الآيتين صار معناه أنه قرر بأنهم معترفين به وبصدقه وانقادوا له أيضا بصحيح. ولهذا ما جاء آمنت لله ما جاء لكن أسلمت لله جاء في القرآن العظيم. قال آمن له لوط وقول المؤلف صدق بإبراهيم يدل على أنه يرى أن اللام بمعنى الباء كأنكم ما تكون دوري يأثر عليكم الحال ها؟ من جاء إبراهيم ها؟ هذا يجب منكم والأخوان يجبهم هذا هنا في الظمر أنا ما عندي مانع إذا صرفتوا ما يعني درع المصارف دولة مجلد المصارف هل أصفه؟
لا
أصفه ولا أقول لكم محل ثاني هاي أحضر نعم؟ هل من منك تحس بأبن؟
لا
ما تحس بأبن؟ ما أصلك؟ هل من تحس بأبن؟
يصبح
هذا ما هل هل يروح ها؟ ايه يصبح اصبح الله هل يصبح اصبح الله نعم. فإذا قلنا المؤلف رحمه الله يرى أن آمن له بمعنى آمن به ايش قال؟ صدق تصديق آمن بإبراهيم تصديق له لوط وهو ابن أخيه هاران يعني أن إبراهيم له أخ اسمه هاران ابن آزر وهاران له ابن اسمه لوط وقال إبراهيم إني مهاجر من قومي إلى ربي أي إلى حيث أمرني ربي وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام. قوله وقال المؤلف يقول أن الضمير يعود إلى إبراهيم وعلى هذا ففي التلاوة تقف على آمن له لوط تقف ولا تقل وقال إني مهاجر لأنك لو وصلت لأوهمت أن القول من لوط. وقال بعض العلماء إن الضمير يعود على لوط بناء على ظاهر السياق وأن لوط عليه الصلاة والسلام آمن وهاجر فجمع بين الإيمان والهجرة. وقوله إني مهاجر هنا مفاعل في اللغة العربية ترد على بمعنى اشترك فيه اثنان فصاعدا كما يقال مقاتل وترد على معنى ليس فيه الا طرف واحد كما يقال مسافر. فأنتم كلمة مهاجر من ايهما مما هو مشترك بين طرفين او مما هو خاص بطرف واحد ها؟ يعني هاجر بمعنى هاجر ها؟ أو هاجر معناه أنه هاجره ما هاجروه ولا في احتمال أن المعنى مهاجر أنهم هاجر أن هاجرتهم وهاجروا بدون مفارقتهم ويحتمل أنه من باب ما فيه طرف واحد فقط فمسافر. نعم
أوطل السياق تعين كان كلام إبراهيم وهبنا له إسحاق
هنا في نحق بعدين إن
شاء الله
نعم
هنا عدها إلى ربي إيه.
إنه من طرف واحد. يمكن أن زايره الظاهر. وقول من قوم إلى ربي قال المؤلف إلى حيث أمرني. يعني إلى الجهة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن أسافر إليها. هذا ما فسره به. والغريب أن بعض المحشين قال إن المؤلف قال إلى حيث أمرني فرارا من إثبات الجهة لله. فرارا من إثبات الجهة. لأننا لو أخذنا بظاهر الآية إلى ربي لكان متجها إلى الله ذاته. نعم. وهم يرون أن الله تعالى ليس في جهة. وهذا رأي من؟ أين رأي الشاعرة وكذلك معطلة الجهمية. فإن الجهمية انقسموا في مسألة الجهة تصنيف. قسم حلولية يرون أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان. وهؤلاء القدم منهم. قسم آخر أهل تعطيل محض يرون أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان وليس في جهة ويقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا مباين ولا محايد. صلى الله عليه وسلم. هذه الجهة يتوصل بها من ينكرون علو الله عز وجل بذاته. يقول لأنك إذا قلت إن الله عالم بذاته على عرشه لزم من ذلك أن يكون في جهة. وإذا كان في جهة لزم أن يكون متحيزا والمتحيز محدود. سبحان الله. ما جاءتهم هذه المقدمات والنتائج. نحن نقول لهم مسألة الجهة ما ننكرها في المعنى لكننا ننكر جهة تحصل الله عز وجل أو تحيط به لأن الله تعالى محيط بكل شيء. لكننا نثبت بأن له جهة هي العلو. فالجهات ثلاثة جهة سفلي وجهة علو محيطة بالله وجهة علو لا تحيط به. أيهما المثبت؟ جهة العلو التي لا تحيط به. أما جهة السفل فممتنع وأما جهة العلو التي تحيط به فممتنع أيضا لأن الله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء. طيب إذن كيف نؤول إلى ربي على القول الصحيح الراجح؟ إلى ربي أي إلى ديني كقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره أي من ينصر دينه. والإنسان المهاجر إلى دين الله يلتمس المكان الذي يقيم فيه دينه. ولهذا يقول العلماء في الهجرة إنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حيث يقيم دين الله عز وجل. وقوله مهاجر إلى ربي إلى للغاية وفيها الإشارة إلى حسن نيته وقصده. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال المؤلف وهجر قوم وهاجر من سواد العراق إلى الشام. وش سواد العراق؟ العراق نفس أرض العراق وسمي سوادا لكثرة نخيله وأشجاره. نعم. وقوله إلى الشام معروف. نعم. هذا ما اتحد تماما يعني سواد العراق لكن فيه سواد العراق. قال إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. هكذا يجري المؤلف رحمه الله في تفسير هذين اسمين. يقول العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، وهذا فيه شيء من القصور. فهو سبحانه وتعالى عزيز بذاته وبصفاته، وعزته ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى نقص في جميع صفاته وأفعاله. وأما عزة القدر فهو المنزلة والجلال والعظمة. وأما عزة القهر فهو القوة والسلطان، وهو القوة والسلطان. فلا إذن لا أحد يغلبه فلولا فهو الغالب، ولهذا فسرها كثير من العلماء بأنه الغالب. وكذلك لا أحد يناله بسوء، نعم، وكذلك لا يناله نقص في صفاته. فلذلك تكون العزة ثلاثة أنواع، وهي عبد الله
قهر
وقدره وعزه 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 وقدره. لأن حكمة الله عز وجل لا تختص بصنعه أو خلقه، بل هي رحمة الله، بل هي في صنعه وشرعه. فهو حكيم فيما صنع، حكيم فيما شرع. والحكيم ليست أيضا من الحكمة فقط، لأن الحكيم من الحكمة بمعنى المتقن، لكنها من الحكمة ومن الحكم أيضا. فعيل كما عرفتم في اسم الفاعل تأتي بمعنى الفاعل للمبالغة، أولا أليس كذلك؟ مهم أن تأتي المبالغة. فعال أو مفعال أو فعول، ثم قال بعدها فعيل وفاعل، خمسة. فهي إذن فعيل من حكم، فهو حاكم، لكن صارت بمعنى حكيم للمبالغة أو لكونه صفة مشبهة. فهي إذا من حكم، وحكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، وهما الكوني والشرعي. الكوني والشرعي، فحكم الله تعالى نوعا كوني وشرعي. مثال الكوني قول أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا إيش؟ هذا كوني. ولهذا ما قال يحكم علي، قال يحكم لي، يعني يقدر لي. والحكم الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وعما يحكم ما يريد، فتتناول الأمرين. أين وجدت يحكم ما يريد؟ في أي سورة؟
في أول سورة
المائدة. نعم. طيب، إذا نقول يا أخوان الحكيم مأخوذة من الحكم والحكمة. والحكم هو القضاء، وهو نوعان: كوني وشرعي. مثال الكوني: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ومثال الشرعي: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ومثال ما جمع بين الأمرين: ولكن الله يحكم ما يريد. طيب، الحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر، وهي مشتقة منين؟ من الإحكام بمعنى الإتقان، بمعنى الإتقان. تكون في الشرع بمعنى أن جميع ما شرعه الله عز وجل فهو موافق للحكمة، وتكون في القدر بمعنى أن كل ما قدره الله فهو لحكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد من حيث هو فساد وجوده حكمة ولا لا؟ لا، من حيث هو فساد لا، ليس بحكمة، لأن الله تعالى لا يحب الفساد وليس بحكمة، لكن للغاية التي يكون هو حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الحكمة. فإذا كون الأمور أو كون أمور الخير حكمة ظاهر جدا للجميع، يعني وجود ما فيه الخير للعباد حكمته ظاهرة، وجود ما فيه الشر للعباد هذا لا بد ما يمكن يقع من الله عز وجل إلا لحكمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، ما قال ليس منك، فهو لا ينسب إلى الله، لكن كل ما وقع فهو من الله، من خير ومن شر، هو الذي قدره. لكن الشر لا يقدره الله عز وجل إلا لمصلحة أعظم منه، أعظم منه. وإذا كان لمصلحة أعظم منه صار حكمة ولا لا؟ يكون حكمة. تجد الإنسان الذي هو أرحم الخلق بابنه يأتي به إلى الطبيب ليشق جلده فيسيل دمه أو فيسيل دمه، هذا شر لأنه يؤلم الصبي، لكنه لمصلحته، فالعاقبة حميدة. ويأتي به إلى الطبيب ويقول: احني هذه النار، هذه الحديدة على النار واكوهي بها. والكي شر في حد ذاته، لكن ما غايته حميدة. وكذلك في الختان، يأتي به إلى الخاتم يقول: اقطع جلدة من ذكر ولدي، نعم، موضع حساس ويقطع من جلدة، لكن العاقبة حميدة. المهم نقول: الشر قد يكون خيرا باعتبار ما يؤول إليه، وإن كان هو في حد ذاته شر. طيب، المهم أن الحكيم صار معناه اشتق من الحكم والحكمة، أو الإحكام، والإحكام بمعنى الحكمة. والحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر، نعم. القدر كل ما قدره الله فهو لحكمة، سواء كان خيرا أم شرا. أيضا الشرع كل ما شرعه الله فهو لحكمة. شرع الله عز وجل في الزاني المحصن أن يرجع، بإيش؟ بالحجارة. لو قتل بالسيف أهون من الله أهون، لكن كونه يرجم بالحجارة ويشهر به ويعلم، هذا لحكمة عظيمة، وهي ردع غيره عن مواقعة هذا المحظور. ثم من أجل أن هذا البدن الذي تلذذ كله بالشيء المحرم ينبغي أن يناله ألم من العقوبة. نعم. قال: نعم،
أنا تفضيل
من هاجي ربي إلى مين ربي؟ نعم. إلى
دين
ربي. نعم.
إيش دين ربي موجود في كل بقعة؟
لا. هل يذهب إلى مقومه هناك دين الله؟ لا، ما هو موجود في كل بقعة، وكان موجود في كل بقعة ما خرج من مكان هذا. لأن قوم هؤلاء كذبوه وأنكروه وعادوا أن يحرقوه.
يعني في دين ربي.
نعم.
هاجر بدين،
هاجر إلى دين، إلى مكان فيه دين الله. إذا مكان فيه دين الله. ولذلك مثلا المدينة صارت الهجرة لما أقيم فيها الدين.
هذا إلى قوم
عبد الله. إيه إلى إلى دين إلى دين الله الذي
هو هذا الأرض مؤمن إلا أنا.
نعم. هذه قال هو منه فيه.
قال عنه
في مصر. أنا في الشام. قال في مصر هو صحيح. وقوله في الأرض الصحيح أنه ليس المراد عامة الأرض. الصحيح أن المراد أرض مصر. أرض مصر. نعم. إيه نعم إيه. نعم. قال وهبنا له بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب. الهبة معناها الإعطاء بدون ثواب أو بدون عوض. وكل ما تفضل الله به على عباده فهو بدون عوض تفضل منه. إسحاق ويعقوب بعد إسحاق. وإنما جعل الله يعقوب هبة لإبراهيم لأنه ابن ابنه. وسيأتينا شاء الله تعالى في الفوائد أن هذا دليلا على أن الجد أب، لأن الله جعل ابن الابن هبة لجده. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ذرية من إبراهيم. وهنا خالف القاعدة الضمير فعاد إلى المذكور الأول. والغالب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لكنه قد يخرج عن هذه القاعدة بحسب السياق، كما في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا هو يعود على من؟ على الله لا على إبراهيم، مع أن إبراهيم أقرب مذكور. وقوله وجعلنا في ذريته النبوة، حتى نجار مجرور وهو الظرف على المجرور وهي النبوة والكتاب، إشارة إلى الحصر. ولهذا قال أهل العلم ما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم. ويكنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأبي الأنبياء. وجعلنا في ذريته النبوة، فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. والكتاب بمعنى الكتب، فهو مفرد مراد به الجنس، أي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. التوراة نزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم. وآتيناه أجره في الدنيا، وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتيناه أعطيناه، فهي تنصب مفعولين، أحدهما أنهى في آتيناه، والثاني أجره. وقول أجره في الدنيا الأجر والعوض، عوض الشيء يسمى أجرا، ومنه الأجرة عوضا للعامل عن عمله. وقول أجره في الدنيا، ما هو أجره في الدنيا؟ هل نقول إنه ما قال المؤلف الثناء الحسن في كل الأديان، أو ما هو أعم من ذلك؟ الصواب أنه ما هو أعم من ذلك، من قرة عينه لأولاده، نعم، وانتشارهم وكثرتهم. وكذلك الثناء الحسن، كل الأديان ينتمون إليه ويريدون أن يكون منه. ولهذا قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا كما ادعت اليهود، ولا نصرانيا كما ادعت النصارى، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم حكم الله تعالى بين الطوائف فقال إن أولى الناس بإبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله وآتيناه أجره وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللام في قوله من الصالحين بالتوكيد، فالجملة مؤكدة بإن واللام، وقوله الصالحين أي الذين لهم الدرجات العلى، والمراد هنا أعلى أنواع الصالحين وهم الأنبياء أو الرسل، لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أولي العزم الخمسة، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى ونوح. وقوله لمن الصالحين، إذا جاءت الصالحون وحدها شملت كل الأجناس الأربعة، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. الله أعلم. ايش لماذا؟
اولا ان الاصنام لا تنفع عابدين،
ومن فوائدها ايضا ان غايه ما يحصل لهم من هذه الاصنام المواد بينهم في هذه الحياه الدنيا على الباطل. ومن فوائدها ايضا ان اهل الباطل قد يقع بينهم موده لحمايه باطلهم والانتصار على الحق، ولكن هذا لا يدوم. من فوائد الآية أن هؤلاء الذين اجتمعوا على الباطل إذا كان يوم القيامة فإن بعضهم يتبرأ من بعض ويلعن بعضهم بعض، وقول ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. ومن فوائدها إثبات البعث كقوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. وسمي يوم القيامة ذكرناه سابقا ونسيت أن أذكره في مجالسنا الأخيرة، فقد سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. أولا أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، وثانيا أنه يقوم فيه الأشهاد كما قال الله تعالى ويوم يقوم الأشهاد، وثالثا أنه يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الأشهاد أن الذين يشهدون على الرسل بأنهم بلغوا وعلى الأمم بأنهم بلغت، وكذلك الجوارح تشهد على الإنسان بما عمل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله ومأواكم النار، وهل هي موجودة الآن ولا لا؟ موجودة بدليل قوله تعالى أعدت للكافرين، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهي موجودة الآن. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المشركين لا يجدون من يمنعهم من عذاب الله لقوله وما لكم من ناصرين، فلا أحد يمنعهم من عذاب الله تعالى يوم القيامة. هل يؤخذ من الآية أن المتقين في يوم القيامة تبقى مودتهم كل ما يؤخذ؟ ربما يؤخذ بما يسمى قياس العكس، قياس العكس الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القياس قياس مماثلة وموافقة، وقياس عكس. قياس العكس أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إنسان إذا جامع زوجته فهو صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب نعم يكون عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا يسمى قياس العكس. ممكن أن نقول إذا كان هؤلاء المشركون يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا، فالمتقون الموحدون المخلصون على عكس ذلك. وأنا أريد هل تؤخذ من هذه الآية، لست أريد إثبات الحكم نفسي، فإن الحكم ثابت في آية أخرى وهي قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال تعالى فآمن له لوط. طيب في مناقشة ما ناقشناكم بالحقيقة، أخذنا الفوائد من سنة قوله تعالى ثم يوم القيامة يذكر بارك من باب يوم هذه ظرف ونهو العامل فيها إبراهيم يذكر الثاني ما تنازعها عاملا يكفر ويلعن. نعم. وقوله مأواكم النار إعرابها مأوى أحمد إعراب ما هو شنادي حروب ومأواكم النار